اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا هو أيها الإخوة الكرام الدرس الأول في سلسلة دروس تتحدث عن الزواج والأسرة في الإسلام، سميتها دورة تأهيلية للحياة الزوجية أو الحياة الأسرية في الإسلام. والإسلام أيها الإخوة كما قال العلماء هو عقيدة وشريعة وأخلاق. في ديننا ثلاث أمور بحثها هذا الشرع: بحث بالعقائد، يعني في وحدانية الله تعالى، في قدرة الله تعالى، في عظمة الله تعالى، في نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، في اليوم الآخر، في القضاء والقدر، هذا كله من العقيدة. وبحث في الأخلاق، في الصدق والأمانة والوفاء بالوعد والإحسان إلى الخلق. وبحث في التشريع، ومن جملة البحوث في التشريع بحث كبير في الإسلام في أحكام الأسرة، بدءا من المراحل التي هي قبل الزواج، مرورا بالزواج، وانتهاءا بوفاة أحد الزوجين أو انحلال عقد الزواج بطلاق أو غيره. وهذا جزء مهم في الإسلام. وعنوان درس اليوم وهو الدرس الأول: دعوة الإسلام إلى الزواج. الإنسان يتحرك بتصرفات نابعة عن دوافع. يقول أهل التربية إنه ما من سلوك يسلكه الإنسان إلا نابع عن دافع في داخله. فمثلا يقولون هناك دافع اسمه دافع الجوع والعطش. أنت إذا شعرت بالجوع تتجه نحو المطعم أو مكان الطعام لتتناول مادة طعامية حتى تستجيب أو تسكن هذا الدافع. هناك دافع اسمه دافع حب البقاء. إذا شعرت بأن هناك في مكان ما أذى سيصيبك أو من قبل شخص ما اعتداء سيقع عليك، أنت تتصرف تصرفات سلوكية لتدفع عنك هذا التصرف حبا في البقاء. هناك دافع جعله الله تعالى في ميل الرجل نحو المرأة وميل المرأة نحو الرجل، وهذا دافع طبيعي جعله الله في كل إنسان سوي، في كل رجل سوي، وفي كل امرأة سوية. وإذا غاب واحد، يعني إذا كان رجل لا يشعر بالجوع مطلقا، هذا مريض ونحن نخاف عليه أن يموت، وإذا كانت امرأة لا تشعر بالعطش مطلقا، إذن عندها مرض وتحتاج إلى دواء. الإنسان السوي هو الذي تكتمل في داخله الدوافع. الآن الإسلام نظم دوافع الإنسان، لم يكبت الإسلام أي دافع من دوافع الإنسان. يعني لم يمنعنا الإسلام من الطعام لأنه يعلم بأن دافع الجوع قوي، لم يمنعنا من الشراب لأنه يعلم أن دافع الشراب هذا لبقائك أيها الإنسان، لكن الإسلام نظم هذه الدوافع. المجتمعات غير الإسلامية أطلقت لهذه الدوافع العنان، فهم يأكلون ما شاءوا ويشربون ما شاءوا ويختلطون بالنساء كيف شاءوا، أطلقوا العنان لشهواتهم فوقعوا في بلايا وأمراض سأقرأ عليكم بعد حين شيئا من هذه الأمراض. هناك طائفة أخرى كبتت هذه الدوافع، يعني هناك من الناس من جعلها رهبانية، لا يريد أن يتزوج، أراد أن يكبت ميل الرجل نحو المرأة أو ميل المرأة نحو الرجل. الإسلام وسط بين الفريقين، لا هو أطلق لهذه الدوافع العنان ولا هو كبت هذه الدوافع، لكنه هذبها ونظمها وأجراها ضمن مسالك نظيفة. في مبحث ميل الرجل نحو المرأة ودافع ميل الرجل نحو المرأة وميل المرأة نحو الرجل، شرع الإسلام الزواج، وإني رأيت أن الإسلام دعا إلى الزواج من خلال 4 أمور. الأمر الأول، أنني وجدت في القرآن الكريم 146 آية تتحدث عن الأسرة بدءا من الزواج ومقدماته وانتهاء بانتهاء هذه الأسرة. 146 مرة ربنا يتحدث في القرآن عن العلاقة بين الأزواج، عن النكاح، عن الخطبة، الخطبة، عن الصداق، المهر، عن الحمل، عن الإرضاع، عن تربية الأولاد، عن الطلاق، عن العدد، عن حقوق الوالدين، ما يتعلق بالأسرة عموما. أما في الفقه الإسلامي فربع المادة الفقهية في الإسلام تتحدث عن الأسرة، يعني إذا كان هناك أحكام كثيرة تتعلق بالصلاة والصيام والزكاة والحج العبادات، وأحكام تتعلق بالجنايات، وأحكام تتعلق بالقضاء، فهناك ربع المادة الفقهية تتحدث في أحكام الأسرة. وكتب الفقه مليئة تتحدث عن الخطبة وعن الزواج وعن حقوق الزوجين وعن حقوق الأولاد وعن أحكام انحلال الزواج وعن أحكام أحوال الأسرة، من أموال الأسرة، من نفقات، كيف ينفق الرجل على زوجته، ما هو الواجب عليه، ما هو المندوب له، الإرث كيف يوزع، الوصايا كيف توزع. ربع كتب الفقه تتحدث في أحكام الأسرة. أما أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي تتحدث عن الزواج والأسرة فأنا شخصيا لم أستطع أن أحصيها لشدة كثرة هذه الأحاديث ووفرتها، ما استطعت أن أضبطها برقم ولا حتى استطعت أن أقدرها تقديرا لكثرة هذه المادة. ففي هذا الطرح الكثيف من الإسلام للزواج والأسرة وما يتعلق بهما دليل على أهمية هذا الأمر ودعوة نحو هذا الزواج، هذا واحد. الأمر الثاني، الإسلام دعا للزواج من خلال أجور كبيرة رتبها للمتزوجين. هناك أجور سأقرأ عليكم الآن بعضها، لا ينالها إلا المتزوجون، يعني الشاب الأعزب محروم من كل هذه الأجور التي سأقرأها عليكم، والفتاة التي لا زوج لها محرومة من كل هذه الأجور التي سأقرأها عليكم. أجور كبيرة ينالها الشاب عندما يتزوج. لذلك إذا أنت وجدت صعوبة في الزواج لا يمنعك هذا من الزواج، ابقى مجتهدا، لأن أمامك أجورا عالية. يعني أحيانا تحيط بالشاب مصاعب في عملية الزواج، أو الفتاة يحيط بها منغصات في الحياة الزوجية. اصبري، لأن لك أجورا كما سأقرأ عليكم بعد قليل لا تخطر لك على بال. يعني الآن الذهاب إلى الحج منية كل مسلم. لماذا؟ لأن فيه أجورا عالية، وأنت في ذهابك إلى الحج تلقى مشقة أحيانا وتلقى عناء، وفي الحج تجد الزحام والمضايقات والسكن لا تجده مناسبا لك، لكنك تتحمل كل هذه الأمور لأجل الأجور التي رصدها الله لك. بالصيام أحيانا نحن نجد مشاق عندما في الصيف يكون النهار طويلا وحرارة الشمس ملتهبة، أنت تجد صعوبة كبيرة في الصوم، لكنك تبقى مصمما على الصوم لأن أجرك عاليا. الآن سأقرأ عليكم مجموعة أجور لا ينالها إلا المتزوجون، لا يحلم بها ولا واحد من غير المتزوجين. لذلك أيها الشاب، إذا وجدت صعوبة في الزواج استمر في البحث عنه، لأن أجورا عالية تنتظرك. والأب أو الزوج، الرجل المتزوج فينا أو المرأة المتزوجة فينا، يحافظ على زوجه وتحافظ على زوجها، لأن أجورا عالية ينالها وتناله، ينالها وتنالها إذا كانت متزوجة. من هنا كان سيدنا عبد الله بن مسعود وقد كبرت سنه ماتت زوجته وهو كبير السن، فطلب من أصحابه أن يزوجوه، قال زوجوني، ابحثوا لي عن زوجة مناسبة. قالوا أنت الآن كبير وتكاد أن تستقبل الآخرة. قال إني أستحي من الله أن ألقاه بغير زوجة، أنا مالي متزوج، أريد أن أموت، وأنا متزوج. الآن الأجور لاحظتها في ستة أمور. الأمر الأول من الأجور الأجر في الإنفاق على العيال. هناك أجر يناله المتزوج إذا أنفق على عياله، على أولاده، على زوجته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته على عيالك ودينار أنفقته على أصحابك ودينار أنفقته في سبيل الله. مجاهد أنت في سبيل الله، أخرجت مالا وأنفقته، أعظمها أجرا الذي أنفقته على عيالك. المبلغ المالي الذي تنفقه على زوجتك، على أولادك، أعظم من المبلغ المالي الذي تنفقه في الجهاد في سبيل الله. هذا أجر لا يناله إلا المتزوج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها، يعني هو يسأل الله عز وجل أن يجعلها عنده مقبولة، قال كانت له صدقة. أرأيت إلى الصدقة كيف تدفع ميتة السوء؟ أرأيت إلى الصدقة كيف يكون المرء في ظلها يوم القيامة؟ أرأيت إلى الصدقة كيف تدفع عنك البلاء؟ إن نفقتك على زوجك وعلى أولادك تحسب لك عند الله صدقة إذا احتسبتها، إذا راقبت أنت هذه النية وأنت تنفق على العيال. وذكر لي أحد الإخوة وهو من المنضبطين بالشرع والملتزمين، وكان من المحافظين على العبادات والطاعات وقيام الليل وإحياء ليالي القدر وعشر ذي الحجة. وأنتم تعلمون أيها الإخوة بأنه في ليالي القدر هناك نفحات تصيب القلوب، وفي يوم عرفة نفحات تصيب القلوب، وفي ليالي عشر ذي الحجة نفحات تصيب القلوب يشعر بها بعضنا في بعض الأحيان. قال لي أنه بعد زواجه، وكان شابا، بعد زواجه وبأسابيع نزل إلى السوق ليشتري بعض البضائع لحاجات البيت من الخضار والفواكه وما شابه. قال لي امتلأت يداي بالحاجيات في السوق. هو قبل هذا الوقت ما كان يعني مسؤولا عن اقتناء هذه البضائع، الآن بعد الزواج صار مطلوب منه أن ينفق على البيت. قال امتلأت يداي بالأمتعة والحاجات، وبينما أنا داخل للسوق دعوت دعاء دخول السوق. هناك دعاء لدخول السوق، النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. قال واشتريت هذه البضائع وامتلأت يداي. قال والله يا أستاذ لما امتلأت يداي بالبضائع شعرت من النفحات في قلبي بالضبط كتلك النفحات التي شعرتها في ليلة القدر. كما تشعر أنت في ليلة القدر في لذة المناجاة والقرب من الله والدعاء والابتهال. قال والله لما امتلأت يدي بالأمتعة، بس هو يراقب أن هذه صدقة لله تعالى، أن هذه احتساب يا رب عندك. قال والله نفس الشعور الذي شعرته في ليلة القدر شعرته في تلك الساعة. إنك إذا احتسبت نفقتك على أولادك وعلى زوجك كانت لك صدقة. وكذلك اللباس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم كسى مسلما ثوبا، شوف ما من مسلم إطلاق هذا، كسى مسلما ثوبا إلا كان في حفظ من الله ما دام منه عليه خرقة. طول ما الذي أنت كسوته عليه خرقة من هذا الثوب الله عم يحفظك لك. فكيف بك إذا اشتريت ثيابا في العيد لأولادك؟ كيف بك إذا اشتريت ثيابا لزوجك؟ كيف بالزوجة إذا كانت في بحبوحة واشترت لزوجها أو لأولادها؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أفضل الصدقة؟ أفضل صدقة تخطر على بالك إطعام يتيم، كفالة يتيم، تبني طالب علم، بناء مسجد، صدقة لبيت الله الحرام في مكة والمدينة. ألا أدلكم على أفضل الصدقة؟ ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك. ما أحد يدخل على بنتك بالطعام والشراب والكساء إلا أنت، هذا أفضل الصدقة. الآن أيها الإخوة، إذا أنت كنت زوجاً وكنت تراقب هذه المعاني في قلبك وأنت تنفق على أولادك ستنال هذه الأجور. لذلك لن يخطر في بالك أبداً أن تقطع رابطة الزواج التي سماها الله تعالى ميثاقاً غليظاً مهما فعلت زوجتك وفعلت. والزوجة إذا راقبت هذه المعاني لن يخطر على بالها أبداً أن تطلب من زوجها والعياذ بالله تعالى طلاقاً، لأنها تخطط في زواجها لمكان عال عند الله في الآخرة. العلماء قالوا أقل ما يجنى من الزواج العلاقة الجسدية بين الزوجين، هذا أمر مهم لكنه أقل ما يجنى. لكن هناك أمور أنت ستنالها عند الله درجات عالية جدا إذا حافظت على علاقتك بزوجتك وحافظت الزوجة على علاقتها بزوجها. إذا بذل الشاب ما يستطيع لأجل تحصيل الزواج، صعب في هذه الأيام أن يتزوج الشاب، لكن لا بأس أجتهد لأنني سأنال عند الله تعالى مكانة لن أنالها إلا بهذه الطريقة بإنشاء أسرة مسلمة. فالأجر الأول أجر في الإنفاق على الأولاد، والأجر الثاني أجر في تطبيق سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولعل كلكم يعلم الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ثلاثة رهط جاءوا إلى بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يصلي بالليل، ماذا يفعل في النهار، متى يصوم، متى يفطر. قال فكأنهم تقالوها، يعني لاحظوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل بس والله ينام كمان، يصلي من الليل لكن له زوجة يباسطها ويمازحها ويلاعبها ويتكلم معها، يعني في أوقات تذهب بهذه الأمور. يا أخي يصوم من النهار لكنه أحيانا يفطر، تدعوه زوجته إلى طعام فيأكل. قال كأنهم تقالوها، فقالوا وما عليه، لقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، النبي صلى الله عليه وسلم مغفور له، لذلك ليس بحاجة إلى كثرة عبادة، أما نحن بحاجة. فقال أولهم أما أنا فسوف أصوم ولا أفطر. والثاني قال أنا سأقوم الليل ولا أنام، والثالث قال أنا لن أتزوج النساء، خلاص بدي أتفرغ أنا للمسجد، بدي أتفرغ أنا للعلم، بدي أتفرغ للعبادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، بلغه الأمر، صعد المنبر وقد غضب، قال ما بال أقوام يقولون كيت وكيت، أما أنا النبي صلى الله عليه وسلم فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالشاب الذي يعزف عن الزواج لأن الأمر صعب، هذا شاب خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما الشاب الذي يبقى يسعى باتجاه الزواج ويجتهد جهده هذا شاب قادم نحو اتباع سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونحو طريقته صلى الله عليه وسلم في الحياة. الشاب المتزوج الذي يحافظ على زوجته هذا شاب يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعماله. الشاب المتزوج الذي يستغني عن زوجته لأي سبب من الأسباب، مرات لأسباب بسيطة جدا، وقبل يومين وبعد خطبة الجمعة جاءني شاب ليقول لي بأنه ما زال في العقد، يعني كاتب كتابه، كتب لي على ورقة بأنه قال لزوجته هذا الكلام، قرأت، قال لزوجته إذا خرجت من البيت قبل تاريخ 21 آذار فهي طالق طالق طالق. طيب هذا الشاب الذي لم يتزوج، يعني لم يأتي عرسه بعد وتنازل عن زوجته لأجل حالة بسيطة يعني وأمر لا أعرف مدى قيمته، ومباشرة طالق طالق طالق، هذا خالف سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخالف سيرته في الحياة صلوات الله وسلامه عليه. أنت لك أجر كبير بتطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأجر الثاني. الأجر الثالث، الأجر في تربية الأولاد ذكورا وإناثا. أكبر العلماء إذا لم يكن متزوجا وما عنده أولاد لا يستطيع أن ينال أجر تربية أولاده ذكورا وإناثا. وقد ذكروا بأن بعض العلماء قال إنه اجتهد أن يطبق السنن كلها، سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاتته سنة واحدة، قالوا له ما هي؟ قال لما تزوجت لم يرزقني الله تعالى بالأولاد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاعب الحسن والحسين ويصعدان على صدره الشريف الأولاد، قال أنا ما رزقت هؤلاء الأولاد حتى يصعد أولادي على صدري فألاعبهم، يعني يشعر في قلبي في شيء أنه ما استطاع أن يطبق هذه السنة. في اللي الله عز وجل أكرمه بأولاد، أكرمه بزوجة، يعني أكرمه باتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرمه بأجور كبيرة في تربيتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عالى ثلاث بنات، عالى يعني رعى وأدب وأطعم وكسى، من عالى ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة، والحديث عند الإمام أبو داود. في رواية أخرى يقول من يلي من هذه البنات شيئا، مو شرط ثلاثة، لو تنتين، لو وحدة، شيئا، لو خمسة، من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. أيها الإخوة، لماذا يسعى أحدنا في كل اتباع شرع الله؟ لأجل أن يدخل الجنة ويحجب عن النار. إذا أنت تزوجت ورعيت بناتك فبناتك لك ستر من النار، والحديث عند الإمام البخاري بهذه الرواية. الأجر الرابع، الأجر أو أجور في معاونة الزوج زوجته على طاعة الله. الشاب غير متزوج ممكن أن يعين صاحبه على طاعة الله، ممكن أن يعين أخاه على طاعة الله، ممكن أن يعين جاره على طاعة الله، لكن يفقد أن يعين زوجته على طاعة الله، فإذا تزوج نال هذه الرتبة. لذلك الإسلام حببنا دفع يدفعنا نحو الزواج، والسبب ستسمعونه بعد حين، لأن المجتمعات التي عزفت عن الزواج بكلمات فارغة وسيئة جدا الآن تئن من ويلات أن الناس عندهم لا يتزوجون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا. النبي قبل 1400 سنة يدعو لك بالرحمة، يقول اللهم ارحمه. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فصلت، صلى هو وياها مع بعض قيام الليل. النبي صلى الله عليه وسلم عم بيقول يا رب ترحمون هذا الزوج وهذه الزوجة. قال رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فصلت، فإن أبت، قالت له نعساني تعباني تركني، نضح في وجهها الماء، يعني برؤوس أصابعه مسك المي بالكاسة ونضحها في وجهها. هلأ ورحم الله امرأة بالعكس قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. يعني أنت ببركة إعانة زوجتك على طاعة الله تنال دعوة من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والآن كلنا يجتهد أن يقول لأخيه ادعوا لي، وأحيانا أن تقول لشيخ من الشيوخ ادعوا لي، وأحيانا أن تقول لرجل صالح تعتقد صلاحه ادعوا لي. كيف بك إذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو يدعو لك ببركة زواجك إذا تزوجت؟ الآن الأجر الخامس، أجر موت أحد الأولاد والوالد حي. أحيانا الولد يولد ميتا أو يموت بعد أشهر أو أكثر أو أقل، هذا الأب والأم لهما من الأجر شيء عجيب حدث عنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال. يا رسول الله أنت دائما تقعد مع الرجال، بتساوي دروس للرجال، تطلع مع الرجال، ترجع مع الرجال، غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك. بدنا شي يوم تساوي لنا درس خاص بالنساء. ومن هنا في بلاد الشام، في بالشام عندنا دروس خاصة بالنساء تدرس فيها النساء أحيانا، وبعض الشيوخ الكبار في السن أيضا يدرسون. النساء قالت: يا رسول الله غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك حتى يعني نخرج إليك به. قال: فوعدهن يوما فوعظهن وأمرهن، جعل لهم درسا، وكان من جملة ما قال: ما من كن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها، يعني يموت أمامها وهي حية ثلاثة من ولدها، إلا كان لها حجابا من النار. الله يحجبها لهذه المرأة ببركة صبرها وببركة تسليمها لأمر الله تعالى، حجابا من النار. قالت: امرأة واثنتين. طيب إذا واحد قدم ابنين فقال واثنتين. في بعض الأحاديث حديث آخر بأنه قال وواحد، كمان لو قدم ولدا واحدا. هذا أجر لا يناله إلا الأب المتزوج أو الرجل المتزوج أو المرأة المتزوجة. الآن رقم 6 وأخيرا في الأجور التي رتبها الإسلام للمتزوجين، هذا أجر خاص بالنساء، أجر المرأة خاصة في طاعة زوجها. المرأة المسلمة عندما تتدرب على طاعة زوجها وتتأهل لطاعة زوجها وتهيئ نفسها لطاعة زوجها، هذه امرأة ستنال مكانة عالية في الآخرة. أيها الإخوة، كل شركة لا بد فيها من مدير، ولا بد للموظفين أن يطيعوا هذا المدير حتى تمشي هذه المركب. الله عز وجل جعل إدارة البيت بيد الرجل، والمسلم منقاد لأمر الله. يعني الله عز وجل جعل الشمس تشرق بالضياء على الأرض، فما اعترضت الأرض ولا قالت الأرض إنه يا رب لما الشمس هي التي تسطع بالنور وأنا أخذ النور منها، أريد أن أصير مثلها منيرة. لو قالت الأرض هذه الكلمة لمزقت إربا، لكنها أطاعت. الله عز وجل جعل الجمل الكبير ينقاد للطفل الصغير. الطفل الصغير، الجمل مسخر لبني آدم، تجد طفلا صغيرا يقود جملا وزنه يساوي وزن الولد بمئة مرة وينقاد. الله عز وجل سخره لبني الإنسان، ما اعترض الجمال. والبقرة الله عز وجل جعلها مسخرة لك، ما اعترضت. الله عز وجل جعل المرأة منقادة للرجل، وجعل الرجل هو صاحب الإدارة في البيت، هو سيحاسب أكثر. دائما المدير يحاسب أكثر من الموظف العادي، لكن هي سيرضى الله تعالى عليها بطاعة زوجها. وأكبر شرف للمرأة أن تطيع زوجها طاعة لربها، أكبر شرف للفتاة أن تطيع زوجها طاعة لربها. وإذا كانت العلاقة بين الزوج والزوجة مبنية على مادة تنزل من السماء، يعني الرجل ينفق على الزوجة تقربا إلى الله، والمرأة تطيع زوجها تقربا إلى الله، نشأت أسرة متكاملة ومتعاونة. أما إذا كان الزوج ينفق على زوجته ويتبع الإنفاق بالمن والأذى، وكانت الزوجة تتمرد على زوجها اتباعا لما تستمع في الطرقات، لما تسمع من الطرقات، فقد تفككت أواصير الأسرة. هناك أجور خاصة بالمرأة عندما تطيع زوجها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. أي منزلة تطمح إليها المرأة أعلى من دخول الجنة؟ والحياة الدنيا قصيرة ستمضي. إذا ماتت المرأة وزوجها عنها راض دخلت الجنة، والحديث عند الترمذي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. لابد أيها الإخوة في كل عمل جماعي من قائد ومقود، والمقود لابد أن يطيع، وليس عيبا على المقود أن يطيع أبدا، بالعكس، إن يعني سعادته أن يطيع. يعني إذا كنا نركب في مركب في طائرة، وكان كابتن الطائرة يصدر الأوامر ومعاون الكابتن ينفذ، هل نعيب على معاون كابتن الطائرة أنه نفذ أوامر الكابتن؟ بالعكس، بل إن عزه ورفعته وسلامة هذه الطائرة بأن يطيعه. وإذا كنا في دائرة حكومية وهناك مدير ومعاون مدير، والمعاون يلتزم أوامر المدير، هل هذا عيب أو شؤم أو سوء أو احتقار أو ازدراء؟ الحياة كلها قائمة على هذا الأساس. يعني إذا كان في العيادة عندي مريض وكان يلتزم أوامري، أقول له افعل فيفعل، لا تفعل لا تفعل، كل فيأكل، لا تأكل فلا يأكل، هل هذا عيب على المريض أن يطيع وأن يستجيب؟ ليس عيبا، الكون كله يقوم على هذا المبدأ. فالمرأة عندما تطيع زوجها هذا عز لها ورفعة لها ورضا من رب السماوات والأرض عليها، لأنها تجعل المركب يسير بأمان. أما إذا تمرد معاون الكابتن على الكابتن، وتمرد معاون المدير على المدير، وتمرد المريض على أوامر الطبيب، فتخيلوا أي مركب سيمشي في هذه الأرض. هذه أيها الإخوة مجموعة أحاديث، بعض الأحاديث في أجور لا ينالها إلا المتزوجون، لكن انتبهوا، هذه الأجور واقعة للرجل والمرأة. يعني عندما نقول للمرأة إذا قدمت 3 أولاد كن لها سترا من النار، كذلك الأب عندما يقدم 3 أولاد كن له سترا من النار. عندما نقول إن الأب عندما ينفق تحسب له صدقة، كذلك الزوج عندما تحافظ على نفقة الزوج تحسب لها صدقة. هذه الأجور أولا للرجل والمرأة. بعدين هذه الأجور ينالها كل من ساعد رجلا على الزواج أو فتاة على الزواج. يعني هلأ إذا أنا ساعدت طالب علم على طلب العلم كان لي مثل أجره، إذا ساعدت شاب ليتزوج فأنا لي مثل أجره، إذا جاءني لابنتي خاطب وسهلت عليه موضوع الزواج وأعنته ويسرت الأمر بأكثر مما يتصور، هو يتصور شيئا فأنا سهلت بأكثر مما يتصور، أنا لي من الأجر مثل ما كان لصهري في زواجه بابنتي. ناسب وابنتي قالت أنا لا أريد أتزوج، أنا الآن أريد أن أدرس، ورحت أذكر لبنتي أنا أحاديث الزواج والترغيب في الزواج ورغبتها في الزواج، وقلت لها يا بابا إذا بتقدمي على الزواج وأنا أعلمها مثلا تحب مثلا المصاغ، أنا سأقدم لك إسوارة أو شيء يعني من الذهب أكثر بحيث رغبت البنت في الزواج، أنا آخذ من الأجر مثل الذي ستأخذه ابنتي في زواجها. كل من أعان شابا على الزواج أو فتاة على الزواج ينال من الأجور مثل الذي يناله هذا المتزوج. وقديما قالوا بأنه من وفق بين رجل وامرأة هذا من أفضل الصدقات، من أفضل أعمال الصالحات. وإذا ما كان عندك أنت ابن أو بنت فاسعى بتزويج الآخرين، لأنك تكون من الذين يسعون لإكثار الأجور بين الناس فينالك من الأجر مثل أجورهم. الآن بالعكس، الذي يبغض لشاب الزواج، يعني شاب يقول له رفيقه شو بدك بهالصرعة ووجع الرأس، كله يا أخي بالطلعة عتال وبالنزلة زبال، هيك يقال يعني بالمثل الدارج، شو بدك بهالهم، خليك عصفور طيار الآن، هلأ لا تعلق حالك بالقفص. أو يقول للفتاة إنه شو بدك بهالقفص الذهبي تبعك، خليكي على حريتك. هلأ كل من بغض لشاب الزواج أو لفتاة الزواج فإنه عليه من الإثم والعقوبة الشيء الكثير، لأنه منع هذه الأجور. يعني بالضبط مثل الذي يقول للإنسان لا تصلي، شو بدك بالصلاة، الصلاة كلها وجع راس وتعب وإرهاق، خليك هلا بلا صلاة بعدين بتصلي. الرجل الذي يأتيه شاب خطيبا لابنته وهذا الشاب أخلاقه جيدة، دينه جيد، ماله متواضع، فيتكبر العم أو هذا الأب البنت على هذا الشاب، بيقول له إيه عمو أنت قبل ما تدق أبواب العالم اعرف أبواب مين عم تدق. هذا الشاب إذا خرج من بيت هذا العم أو هذا الرجل وهو مبغض للزواج وكاره للزواج وقال أنا لا أريد أن أتزوج بعد الآن، هذا الرجل والد هذه الفتاة سينال من العقوبة ما الله به عليم، لأنه بغض طاعة الله تعالى إلى عبد من عباده. لذلك بدنا ننتبه أيها الإخوة، الأب الذي يأتيه لابنته شاب جيد، دينه جيد، خلقه جيد، وضعه المالي مقبول، يعني عنده مكان للسكن مقبول، يعني ليس في مدينة دمشق. الآن أي بيت في مدينة دمشق 2 مليون؟ لا يستطيع أي شاب في دمشق بجهده الخاص أن يقتني بيت ب2 مليون أبدا، ليكن من كان، ليكن طبيب، مهندس، لا يستطيع. يعني شاب مهندس عمره 24 سنة من أين له ببيت 2 مليون؟ بده ينتظر له شي 5-6 سنين تانيات. فإذا جاءك وعنده بيت في ريف، في ضاحية من ضواحي دمشق، ما عليه هذه المنطقة قبل الآن كانت هي ريف من أرياف الشام. ذكروا لي بأنه كان يلي يطلع من دمشق القديمة باتجاه مشفى ابن النفيس يودعوه مسافر يا بيرجع يا ما بيرجع. فهذه البيوت كلها كانت خارج مدينة دمشق. وذكر لي أحد الإخوة بأنه من 20 سنة أو أكثر 30 سنة كانت هنا جمعية من الجمعيات يعني تنشأ الآن تعمر، فقالوا له سنكتب لك بيت يعني في هذه المنطقة. قال أعوذ بالله، هم بدكم تعطوني بيت بآخر ما عمر الله؟ الآن صارت وسط المدينة وصارت بالملايين تعد. فإذا جاءك شاب يا أخي يسكن في ضاحية، الحمد لله اللي عنده بيت، نعمة. جاءك شاب عنده، والله قال لي أحد الإخوة الشباب عنده بيت في الروضة مو من ماله يعني ورثه، وعنده أم وهو وحيد لم يرضى، دخل ليخطب من عائلة لم يرضوا، قالوا أمك معك؟ لا نريد. طيب أين سيذهب بأمي هو وحيد؟ يلقيها في مأوى العجزة لأجل أن يتزوج؟ هذه العائلة التي تنفر الشاب من الزواج هي تحرمه من هذه الأجور، بالتالي الله عز وجل سيحاسبها ولعله يعاقبها في ابنتها أو في نفسها يعاقبها. لذلك أيها الإخوة، كل من رغب شابا في الزواج فقد نال من الأجور مثل الذي ناله هذا الشاب، كل من بغض شابا بالزواج فإنه محروم من هذه الأجور إن لم يكن عليه من الإثم والعقوبة. يقول بعض أهل العلم الغلو في المهور. أحد الإخوة الأطباء يختص في بلد غربي وجاء خلال فترة 2 شهر يريد أن يخطب يعني ويعقد. ذهبت أمه إلى عوائل في الشام، وهو من الملتزمين ومن حفاظ القرآن الكريم وطبيب، وأسرته جيدة يعني ولا بأس وضعه المادي. بعد 2 أو 3 اتصل في بالهاتف ليقول أستاذ الأسعار بالشام هيك صايرة؟ قلت له أسعار شو؟ قال لي الزواج يعني المهر. قلت له ليه؟ قال طلبوا منه 1,000,000 ليرة سوري. سنأتي إلى مبحث الصدق. يقول أهل العلم الغلو في المهور إذا ترتب عليه مضايقة الأكفاء، صاروا الشباب الذين هم أكفاء للزواج تضايقوا، صاروا يشعروا بحرج شديد. الغلو في المهور إذا ترتب عليه مضايقة الأكفاء وانصرافهم عن الزواج فإن الغلو يكون محرما بإجماع العلماء. حرام يعني هذا الأب الذي يطلب مالا حراما، لأنه بدل أن يعين على الزواج فإنه نفر العباد من الزواج. وهكذا سائر الأمور، يعني البيت والسيارة والوظيفة والمؤسسة والشركة، إذا أثقلت كاهل هذا الشاب بحيث عزف عن الزواج، فإن الذي سبب له هذا العزوف ينال من العقوبة مثل الذي يجعل شابا يعزف عن الصلاة، يترك الصلاة أو يترك الزكاة أو يترك الحج. الآن في أيضا ملاحظة من أجل هذه الأجور، هذه الأجور يذهب بعضها ببعض التصرفات. يعني هناك أجر كبير لك إذا أنفقت على زوجتك، لكن إذا أتبعت النفقة بالمن والأذى فقد أبطلت ثوابك. يعني الرجل الذي لا يزال يعير زوجته بالنفقة عليها، يعير زوجته بأنها كانت في بيت أهلها في حال وهو رفعها إلى حال مادي أفضل، هذا أذهب كل أجره بالمن والأذى. أجر تربية الأولاد، إذا تركت أولادك للطرقات، للأقنية الفضائية غير المنضبطة بالشرع تربيهم وتعلمهم، فقد أذهبت أجر تربية الأولاد. وهكذا، لذلك بدك تكون حريص أن تنال من هذه الأجور ما استطعت. نحن نتحدث في دعوة الإسلام إلى الزواج. دعا الإسلام إلى الزواج بأربعة أمور. الأمر الأول، تحدث كثيرا عن الأسرة والزواج في القرآن والفقه والحديث. الأمر الثاني، رتب أجورا كبيرة للمتزوجين لا ينالها غيرهم. الأمر الثالث، عاقب الإسلام الذين اتخذوا وسائل لقضاء شهوتهم في ميل الرجل نحو المرأة أو المرأة نحو الرجل بغير الزواج الشرعي. يعني أنا عندما أعاقب الذين يكذبون معناته بكون عم شجع الصدق. الأب عندما يعاقب أو يعني يخاصم ابنه الذي جاب علامات متدنية في الامتحانات، معناته هو بطريقة غير مباشرة يكرم الذي جاب العلامات العالية. فالإسلام عندما عاقب الذين اتجهوا نحو الزنا والعياذ بالله، أو للذين يتجهون نحو الشذوذ، هذا من باب أولى أنه يشجع الذين يقدمون على الزواج. الأمر الرابع والأخير، يسر الإسلام أمور الزواج بالدعوة إلى تخفيف المهور وإعانة الشاب على زواجه ماديا. الآن ماذا إذا لم يتزوج الناس؟ يعني الإسلام قال يا أتباعي، يا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يا أهل القرآن اذهبوا نحو الزواج. طيب ماذا إذا لم يتزوج الشباب ولم تتزوج البنات؟ سأقرأ عليكم أرقاما مرعبة، الحقيقة أنها مخيفة جدا، لكن هذه هي عقوبة مخالفة شرع الله تعالى. في دراسة أجرتها إحدى المراكز في باريس، وجدوا أن هناك عزوفاً عن الزواج الشرعي في الدول الأوروبية 46 قاطبة، كل الدول الأوروبية الشباب عازفون عن الزواج، لا يريدون الزواج. إذا ما أرادوا الزواج شو يعني؟ أين سيفرغون هذه الدوافع؟ سيفرغونها باتجاهات خطأ، أو سيعانون الكبت فيقدمون نحو الانتحار أو إنهاء حياتهم. بالتالي لن يوجد مواليد جدد ستأتي إلى هذه البلدان، بالتالي ستنقرض الشعوب. لذلك هناك الآن صيحات، بعض الدول الأوروبية في دراسات بعد 30 سنة ستنقرض، ما عادش في دولة بنوب. في أرض وفي معامل وفي سيارات وفي طائرات وفي أموال، بس ما في إنسان. لذلك الآن هم مثلا في عدد من الدول الأوروبية كل شاب يتزوج يدعم ماديا، كل مولود جديد بيأخذ آلاف أو مئات من الدولارات، بحيث إذا الإنسان صار عنده ولد أو ولدين أو ثلاث أولاد ما يحتاج إلى العمل، تعطيه الدولة راتبا ورقما يكفيه ويفضل عن حاجته. يعني يقولون الناس أرجوكم تزوجوا، نرجوكم أنجبوا أولادا، نرجوكم شكلوا أسرا قبل أن ننقرض، قبل أن نذهب إلى الهاوية. الآن إحدى الجرائد الرسمية في الشام الشهر الماضي نشرت تقول إن المكتب الأمريكي للإحصاء أجرى دراسة في نهاية عام 2005 فوجدوا أن 50% من البيوت الأمريكية سموها أسراً غير مرتبطة، يعني زوج أو رجل قاعد مع مرأة داخل بيت بس ليس زواجاً شرعياً. 50%، نصف، 50.2 بالضبط بالمئة أسر غير رسمي، عددهم 55 مليون بيت. 55 مليون بيت رجل يجلس مع امرأة داخل بيت ولا يوجد ارتباط شرعي بينهم. هلأ بقي 50 التانيات، وجدوا 30 مليون رجل وامرأة يعيش كل واحد منهم بمفرده لوحده، رجل في البيت لوحده أو امرأة بالبيت لوحده. أما الأسر الشرعية الصحيحة النظامية فتمثل 20% فقط من الأسر داخل أمريكا. هذا ماذا يعني؟ يعني لا يوجد بعد سنوات، هذا الرقم أيها الإخوة قبل 10 سنوات كان 7.5 مليون بيت، قبل 10 سنوات، الآن 55 مليون بيت. يعني معناتها 10 سنوات تانيات ستنتهي أمريكا، لا يوجد فيها ناس، لا يوجد بشر، لا يوجد بني آدم. يوجد سلاح، نعم، يوجد مال، نعم، يوجد طائرات، نعم، يوجد مراكب فضائية، نعم، يوجد إنسان؟ لا، لا يوجد إنسان في أمريكا الآن. المواليد غير الشرعيين 30%، ثلث المواليد ليسوا شرعيين. يعني كلما التقيت بثلاثة من الأمريكان اعلم بأن واحدا منهم ليس ابن أبيه، ابن زنا والعياذ بالله. في بريطانيا 50% المواليد غير الشرعيين، 50%. هذا شيء مرعب. في روسيا 25% من المواليد غير شرعيين، هذه أرقام هم ينشرونها عن أنفسهم. لذلك تقول إحدى الأساتذة في الجامعة، أنشأوا جامعات الآن عنوان جامعات الأسر، جامعات الأسرة، تعزيز دور الأسرة. تقول إحدى المدرسات في هذه الجامعات، تقول يجب علينا أن نشجع ونضغط على الشباب حتى يتزوجوا. بدنا نشجعهم وبعدين بدنا ياهم يتزوجوا بالإجباري، بدنا نضغط عليهم حتى يتزوجوا. السبب بدون زواج في هلاك، في هلاك للأمم. من الأنترنت طالعت أرقام يقولون 75% من الأمريكيات يشعرن بالقلق بسبب التفسخ العائلي. النساء الأمريكيات 75% في قلق صار عندهم من جراء انهيار أو تفسخ الأسرة. و75% منهن يتعاطين المخدرات. وارتفع نسبة التدخين عند النساء إلى 95%، يعني كلهم مدخنات وثلاث أرباعهم يتناولن المخدرات. أي مجتمع هذا؟ لكل هذا أيها الإخوة، الإسلام قال: يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أدعوكم نحو الزواج، لكم أجور عالية في الزواج، وكل من ساعد شابا على الزواج سينال مثل هذه الأجور، وصلاح كونكم وصلاح حياتكم في الزواج. لأجل كل هذه الأمور أيها الإخوة، كانت هذه الدورة الحياة الأسرية.